السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي فوائد منتقاة من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجموعة العاشرة. أدي يا أحمد، أنت تسمي التدبرات القرآنية مجموعة الثالثة، يعني تقصد من سورة آل عمران؟ لا، احنا عايزين بترتيب البقر، مش كل سورة لها مجموعة. واصل، يعني شوف احنا وقفنا فين عند البقرة، أضف إليها المجموعة هذه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مر علي رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبه عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان.
نعم، شبه العكوف على الشطرنج بالعكوف على الأوثان. طيب، هذا فيه إيه يا إخوان؟ هذا فيه تحريم اللعب بالشطرنج. قد يقول قائل بأن هذا من باب التشبيه فقط، كما يعكفون على هذا فهو أوضح العكوف فقط ولم يرد الحكم. ما هذه التمثيلة لا عاكفون، لم يرد الحكم. نقول إذا أردت أنهم ليسوا مشركين فنعم، فإن هذا لا يعني أنهم مشركون، لكن لا أقل من إفادته التحريم. هذا لا أقل من إفادة التحريم. وقال أيضا هنا: التماثيل، لأن الشطرنج يعتمد عليه، فهو عبارة عن ماذا؟ عن صور. فهو عبارة عن صور، وقد حكم السلف رحمهم الله تعالى على تحريم الشطرنج، لا سيما إذا عطل عن واجب أو وقع في محرم. فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه، منهم أبو حنيفة رحمه الله ومالك وأحمد، وقد استدلوا على ذلك بأدلة من القرآن، من قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، بعد قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال القرطبي: هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار. انتبهوا، قمارا أو غير قمار، لأن الله عز وجل لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل لهو دعا قليله إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله. ويدل على ذلك أقوال الصحابة رضي الله عنه. منه قول عبد الله بن عمر لما سئل عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. النرد شير، وطبعا النرد شير فيها النص واضح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد اللي هو الزهر زي الضمنة وهذه الأشياء، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، صححه الألباني ورحمة الله عليه. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ومع ذلك ابن عمر قال: هو شر من النرد، هو شر من النرد. قال ابن القيم رحمه الله: ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد، وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى. واضح يا إخوان؟ يبقى عندنا النصوص، احنا ما عندنا نصوص في الشطرنج مباشرة، لكن عندنا النصوص فين؟ ها؟ في النرد. ابن عمر قال هي شر منه، ابن القيم يقول مفسدتها أعظم من مفسدة النرد، وأن كل نص في تحريم النرد ماذا؟ دلالته على تحريم الشطرنج بطريق الأولى. يقول ابن القيم كلمة جميلة جدا: ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب به، وقد أعاذهم الله من ذلك، وكل ما نسب إلى أحد منهم وكل من نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة وكل عارف بالآثار. وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبه، والواقع شاهد بذلك. كيف يحرم الشارع النرد ويبوح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة؟ إذن حاضر، أنت بتاع الشطرنج ها؟ ولا يعلم أحد من الصحاب أحله ولا لعب به. ابن عمر يقول: يا شر من النرد. الذهبي يقول: انتظر. الذهبي يقول: وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب به سواء كان برهن أو بغيره، أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف، وأما إذا خلع عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء. تفضل. بدون التماثيل يعني ما فيش ملك؟ ما لا يقولكش ملك كيف؟ حط حاجات تانية يعني، عايز يخليها شطرنج إسلامي يعني بدل ما يبقى ملك يبقى مثلا حجر كده ولا أي حاجة، وبدل ما يبقى وزير يبقى يجيب له شجرة مثلا يخليها إسلامية. لا، هو المسألة مش فقط في الصور. ما اسمك؟ أحمد. يا أحمد، ليس المسألة في الصور فقط، إنما المسألة في الصد عن ذكر الله، مسألة في ما يجري فيها من إيقاع العداوة والبغضاء وانشغال القلب، انشغال القلب ومن اللهو الذي واللغو الذي قد يطول وقته. يعني النرد اللي حرمه النبي اللي يضمر وكذا أدوارها، أنا في حياتي طبعا لا لعبت هذه ولا حتى من الصغر، ما بس رأيت هذه وتلك، لكن أسمع إن هذه يقولون يعني لعبة الأذكية، لعبة الأذكية يعني ممكن الشيء منها قد يبقى معك ساعات طويلة بخلاف النرد لعبة الحظ هذه، لكن هذه لا تحتاج يقولون تفكير وكذا، فممكن حتى ولو ذهبت أنت للصلاة قلبك فيها أصلا. يعني افترضنا أن عندك بقى إيمان مثلا عالي وجاء وقت الصلاة والدور ما أنت تذهب كذا، أنت مشغول بها، أنت مشغول بها. ثم يا أحمد فيه شيء جميل جدا نتعلمه، ألا وهو ننظر إلى فهم علماء الأمة إلى ذلك. فالعلماء وعلى رأسهم الصحابة نهوا عن ذلك. علي قال: ما هذه التماثيل أنتم لا عاكفون، ما قال الأمر في تفصيل. وابن عمر قال: هذه أشر من النرد. وكما قال ابن القيم: لا يعلم أحد من الصحابة أبا حاول لعبها. يبقى احنا نعمل يا أحمد ننظر غيرها بقى في أقبح من هذا، وأكثر العلماء على تحريم بران أو بغيرة وليست معللة. إن شغلت عن ذكر الله يبقى حرام، إن لم تشغل يبقى حلال، لأنها شاغل عن ذكر الله أصلا، حتى لو ما شغلت عن صلاة فهي عن ذكر الله. في أحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكذا وبيلعب؟ أبدا. وعليه فإنه إذا قال الصحابة ذلك ومنعوا منها وأنها من الله الذي لا يليق، هذا كله حرام. ولهذا يا أحمد أنت لو رأتني ألعب وانت جيت تحضر الدرس مثلا، رأيتني ألعب كده قبل الدرس، هتنكر علي؟ هتقول لزميلك ايه؟ ها؟ زي الشيخ ده، الشيخ تعال شوف الشيخ بيلعب الشطرنج، صح؟ ليه؟ لأن هذا ما يليق. نعم نعم. لا لكنها ممنوعة، ممنوعة. نعم أي ليس بالسلم الظهر كله حرام، الظهر كله بيدخل في النار، لكن مسألة البلي أو التصاص أو كذا هذه بينظر فيها، كان برهان فهذا محرمة قمار، إذا كان بشراء أموال فهذه لا قيمة لها، إهدار أموال، إذا كان تؤدي لفقئ عينه كسر سن فهذه أيضا لا تجوز، إذا كان تلهي عن هذا عن الصلاة وعن كذا فكذلك. لكن يبقى واحد مثلا يقول لك أنا معي بليتين، يعني لو تصصت هذه بالنشان يعني أن أتخذها هدفا وغرضا كنشان هل يعني تحرم؟ فأنا أقول يعني أقل أحوالها الكراهة، لكن التحريم ما أجر عليه، بس فين بالضوابط التي لو التزمتها أصلا لن يكون لك لعب بالبنت. ولهذا الذين يلعبون ايه صفة بقى اللعب، ودي مهمة جدا، حينما الإنسان يفتي في شيء ينظر إلى الصورة التي يفتي فيها، وإلا لو معي الآن في جيبي بليتين حط واحدة واضرب واحدة مع نفسي كده فإشكالية يعني مثلا، أو أنا جنب واحد ينشن هذه، لكن بخلاف ماذا الواقع، ما الواقع في اللعب؟ مثل ما دي سئلنا عن الكرة، الكرة لا شك الواحد لو أمامه قطعة الجلد هذه وضربها برجله لن يكون حراما، لكن حينما يقال الكرة والكرة، فما الكرة الموجودة؟ يبقى مهم جدا تصور الصورة التي سيفتي فيها الإنسان. اللاعب بالبلي ما الذي يحصل به؟ يحصل به نوع قمار، إما القمار بالبلي أو بالماء، يعني أربح منك كذا وتربح مني كذا، فيها إهدار الأموال والأولاد يشترون بهذه الأموال وهذه لا قيمة لها، ففيها إهدار الأموال وإتلاف الأموال، منها ضياع أوقات، منها نزاع وبغضاء وعداوة، كل هذا موجود فيها أصلا. فلا تترك كل هذا تقول يعني الواحد لو ضرب بلية كذا بحرام، مثل لو ضرب كرة تترك بقى الدوري والكاس والأوروبي والمصر والعربي وانفاق الأموال والاختلاط والضياع ولاء وبراء وضياع صلوات، وناس كانوا يصلون يوم الجمعة يكونون في الاستاد من الصباح، فين الجمعة راحت والجماعات؟ فإذا أتى الإنسان يفتي في صورة فلابد أن يتصور الصورة التي يفتي فيها، ولا تأتي أنت بالأصل، أصل الشيء، تقول هذه الكرة لو إنسان ركلها برجل ما في إشكال، روح يوم مثلا في أي يوم أنت وإخوانك تلعبون معا، يكون أنت المهاجم في الفريقين، المهاجم في الفريقين، تحط هنا مرة هدف ومرة هدف ما في مشكلة، لكن التعصب وأنت حارس المرمى الخايب في الفريقين، سيب هذا له هدف وتسيب ذا له هدف ما هو مشكلة. فلكن الفتية إنما تكون في الصور الموجودة، دي مهمة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت يشار إلى مستثنات إن كان هناك مستثنى بحيث لا يلحق المباح بالمحرم. نعم والله أعلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه ويعظمه، كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم، ويعكف أهل الشهوات على شهواتهم، شرع الله سبحانه لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى.
الله أكبر، هذا معنى عظيم، معنى عظيم في تعليل مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجدين لطاعة الله عز وجل. قال الشيخ: لما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه ويعظم، انتبهتم؟ فدل هذا على أن الملازمة والمواظبة والبطانة دليل محب، ولهذا يلحق المرء ببطانته. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه لما سأل عن الربيع بن صبيح قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري قدري، طب احذف القدر وحط الإخواني، من بطانته؟ الإخواني، يبقى إخواني. احذف الإخواني وحط التبليغي، وتبليغي احذفه وحط الداعشي، وهكذا وهكذا. إذن المواظبة والملازمة تدل على المحبة والتعظيم. دليله من القرآن قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بعهد غير إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، وهذه فيها مثلية. لهذا كان المشركون يعكفون على أصنامهم ومتمثلين ويعكف على الشهوات على شهواتهم، من أجل هذا شرع الله عز وجل لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى. يبقى الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. نعم نعم. ماله 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 وبعدين ايه يعني؟ هات الشاهد.
فقلت الذي يعني ونفض وقعت وقلبها، فقلت الذي يلعب بها والناس
من تمام
احنا لنا شفنا لو وجدنا ننكر هذا، يعني لو احنا مثلا
تقلب، يعني يعني لو انت شفت الجماعه بيلعبوا شطرنج تيجي تقلب الامر عليهم، يعني لنا ذاك؟ اه لك ذاك، لك ذلك اذا كنت شيخا للاسلام. من اللي قلبها؟ شيخ الإسلام. إن شاء الله إن كنت شيخ للإسلام بإذن الله تقلب هذه بيدك، لأن الناس سيستجيبون لك وسيتركونك. فإن كنت شيخ للإسلام اقلب الإيه؟ هذه الطاولة على من يلعب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله نعم. تعالى سئل
نعم هذه يعني أيضا يكون فيها التفصيل في أصلها، لو أنا عندي شيء من هذا بخلاف ما تذهب أنت إلى أندية هذه الأماكن البلياردو فلا يكون فيها إلا الفساق، يعني كما يقال ما يفعله إلا الفساق، ثم فيه القمار، ثم فيه ثم فيه ثم فيه إلى آخره. لكن نعم ضيع أوقات، فضيع أوقات ما فيها نفع. والنبي قال لابن عباس احرص على ما ينفعك، فأي نفع بهذه؟ لكن لو افترضنا أنك أنت يعني تفعل هذا الشيء دقيقة وأنت أو دقائق وأنت على الهاتف، فهذه ليس فيها شيء يعود إلى تحريمها لذاتها في ذاتها. نعم. صح. يقول أخوكم إذا كان في أي شيء بيضيع الأوقات ممنوع، تم جميع الألعاب هكذا. انتبه. الألعاب واللهو يضيع في وقت، لكن إذا كان اللهو مباحا فإن إضاعة وقت في هذا مباح، لأنها مما تنشط به النفوس ومما ينتفع بها الإنسان. فإن من الألعاب ما ينتفع به الإنسان كالسباحة والرماية وغير ذلك، ومنه ما ينشط الذهن ومنه ما يروح النفس، فإذا كان مباح ما في مشكلة. ولهذا الأصل ما هو فقط مسألة ضياع الأوقات، ضياع الأوقات مع اللهو المحرم، ضياع الأوقات التي تعطل عن الواجبات وتوقف المحرمات، ضياع الأوقات التي تفوت المستحبات. أما أن يقضي الإنسان وقت في لهو مباح بريء فإنه إعانة على القيام بالواجبات وتنشيط النفوس، فيكون هذا داخلا في المباح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله تعالى البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر. هذا نص، سبحان الله، هذا نص في الذين جوزوا الاعتكاف في البيوت يقولون عند الحاجة. طيب المرأة تصلي في بيتها، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لكن الاعتكاف هي تصلي، لكن الاعتكاف الذي هو لزوم مسجد ستجعله في بيتها وتلزم غرفة، هل يا ترى تكون مأجورة أجر الاعتكاف؟ بالطبع لا. ولهذا كانت النسوة يعتكفن، نساء النبي يعتكفن مع النبي في المسجد، فلو كانت المرأة تعتكف في البيت لكان أفضل له، كما أن صلاتها في البيت أفضل له، يكون اعتكافها في البيت أفضل له. لكن لما جاء النص بالصلاة ولم يأتي بالاعتكاف دل على أن الاعتكاف خاص بالمسجد، ولهذا الفقهاء يعرفون الاعتكاف بأنه لزوم مسجد. فابن عباس سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيته، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال يا الله تعالى البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. ولهذا لابد في المسجد الذي يعتكف فيه من صلاة يعني جماعة. أما هل يلزم يكون فيه الجمعة؟ لأن المساجد المفترض أن المساجد الأصل أن المساجد لا تفتح كلها في الجمعة، إنما تكون هناك مساجد جوامع يجتمع الناس فيها، فمساجد الجماعة أوسع من مساجد الجمعة. الجمعة يجتمع الناس في مسجد واحد، فإن ضاق المسجد فتح مسجد آخر. أما ما يفعل اليوم أن الناس يجتمعون ويجمعون في جميع المساجد حتى تجد زوايا ربما فيها 10 ولا فيها 20، فهذا خلاف السنة وإن صحت الجمعة على الصحيح. نعم.
قال: الصوم مفتاح العبادة.
الصوم مفتاح العبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إنما فضلت الصلاة في البيت لأجل الإخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته.
إنما فضلت الصلاة في البيت لأجل الإخفاء، طبعا هذا متعلق بالنافلة، وإلا صلاة الفريضة تجب في المسجد. قال القاضي: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في البيت. هذا كلام أصل كم شيخ إسلام، لأن هذا خلاف السنة حتى ولو أخفاها. ليست العلة الإخفاء، العلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ما هو في الإخفاء بالإخفاء فقط، لا، ما هو بالإخفاء، العلة عمارة البيت بالصلاة وعدم جعل البيوت مقابر، فقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال: خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة. ليس العلة الإخفاء، إنما هذه لعلة عمارة البيت بالصلاة، ولا تكون كالمقابر لا يصلى فيها. فكلام القاضي: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته. قال شيخ الإسلام إيه؟ جئت بالعبارة هذه فيها مظهر، والله أعلم أن العلة الإخفاء، وبالتالي لو أن الإنسان تطوع في بيتي وأخفى في المسجد وأخفى يكون أفضل من البيت، لا، هذا لا أفضل من البيت، هذه لا أفضل من البيت. نعم، نبحث عنها. نعم. يعني ايه التعارض اصلا؟
التعارض يعني الصوم بتاع العباده للعباده الصوم له عمل جليل يعني عند الله عز وجل.
أيوة بس هذا باب وهذا باب، مش معناه أن هذا الصوم أفضل من أي عبادة، لا، ليس معناه أن الصوم أفضل من أي عبادة، الصلاة أفضل من الصيام، وباب الأمر بالمعروف عن المنكر أو الكلام في أهل البدع والأهواء هذا أفضل من نافلة الصوم والصلاة، لأنه نفع متعدي إذا كان في مشاحة. يعني أقصد هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. نعم.
ما وجه الصوم فرض
عبادة؟ هذا يحتاج إلى سياق شيخ الإسلام أيضا، مراد بالعبادة المقصود هنا كلام شيخ الإسلام. نعم.
كلام العوام
يحتاج إلى السياق، هذا يحتاج إلى رجوع كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والثاني قال ولو صلى في بيته ففيه وجهان، أحدهما يجزيه لأنه قد عادل فضل الصلاة في المسجد فضل النافلة في البيت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، والثاني لا يجزيه لأن المسجد أفضل من غيره، وإنما فضلت الصلاة في البيت لأجل الإخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته، فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقا فيه وجهان.
لا، يبدو كلام في النذر، كلام في النذر، يعني أساس البحث يحتاج إلى أساس البحث.
قال: مسألة من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نظر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإذا نظره
لأنه أعلى مسجد المسجد الحرام ولا يفضله مسجد. طيب،
وإذا نظره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده.
ليه؟ لأنه أفضل. إذا نظر في مسجد المدينة بألف الصلاة بألف، طب فلو صلى في الحرام مسجد الحرام أفضل، لكن لو صلى لو نظر في مسجد الحرام ما يجزئه مسجد المدينة لأنه أدنى. نعم.
وإن نظره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما،
يعني لأن المسجد الحرام ومسجد النبي أفضل من المسجد الأقصى، فله فعل ذلك العبادة في المسجد الحرام أو المسجد أو مسجد النبي. نعم.
ثم قال في هذا الكلام مسائل: المسألة الأولى إذا نظر الصلاة والاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد، وكذلك لو نظر فعل ذلك بزاوية من المسجد فله فعله في زاوية أخرى، فإن اعتكف في مسجد لم يجز له الخروج منه إلى غيره لأنه خروج لما له منه بد.
نعم.
فإن خرج لحاجة فأتم اعتكافه في مسجد مر به جاز، وإن كان أبعد من حاجته لم يجز فيما ذكره أصحابنا، لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان قربة قبل النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وليس قصد بمسجد بعينه دون غيره طاعة إلا المساجد الثلاثة.
وليس قصد
مسجد بعينه دون غيره طاعة إلا المساجد الثلاثة،
لأن النبي قال: لا تشد الرحال إلا لثلاث المساجد. نعم.
وإن كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرا مباحا لم يجب الوفاء، لكن إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عينه فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين: ولو اعتكف في غير مسجد مثل السوق ونحوه لم يجزه، لأن المساجد لها ميزة على سائر البقاع، ولو صلى في بيته ففيه وجهان.
ذكر الوجهان.
اقرأ.
أحدهما يجزيه لأنه قد عادل فضل الصلاة في المسجد فضل النافلة في البيت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الثاني لا يجزيه لأن المسجد أفضل من غيره، وإنما فضلت الصلاة في البيت لأجل الإخفاء. قال القاضي: إذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته. فإن كان المسجد المنظور فيه عتيقا ففيه وجهان، وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن، كما لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى وهو بالمدينة أجزأته الصلاة في مسجد المدينة.
إذن دي مسألة تختص مسألة ماذا؟ مسألة إذا نظر النافلة في المسجد، فأداء في البيت هل تجزيه؟ لأن نافلة البيت أفضل من نافلة المسجد، فهل تجزيه بناء على أنه مثلا إذا نظر أن يعتكف في مسجد النبي فاعتكف في مسجد الحرام أنه يجزيه لأنه أفضل؟ فهل كذلك؟ يبقى دي مسألة ماذا؟ النذر المتعلق بالنذر. إذا كان في نافلة نذر نافلة في المسجد، فهل إذا أداها في البيت تجزيه أم لا؟ أما كتفضيل كلام هنا سيدوب بكلام يعني القاضي، وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته، هذا إن لم يحمل محمل خاص عند القاضي وإنما أراد التفضيل كعام لا، كما قلنا بأن نافلة البيت أفضل بعموم من نافلة المسجد إلا ما شرع أداء في المسجد مثل التراويح والاجتماع فيها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمطلق،
شوف عبارة الصوم مفتاح العبادة. نعم.
قال: والمطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع.
نعم. والمطلق
في القرآن من الصوم محمول على التتابع.
نعم، لعله يقصد فصيام أيام. قال والمطلق في القرآن، والمطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع، ده يحتاج إلى هل المراد فصيام شهرين متتابعين؟ إذا كان كذلك، لكن هذا مقيد ذكر فيه التتابع، احتاج أيضا إلى أن نرجع إلى عبارة شيخ الإسلام. والمطلق في القرآن من الصوم، مطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع، هذا يحتاج إلى أصل العبارة حتى نفهم مراد شيخ الإسلام منها. نعم، يبحث عن العبارتين دول، الصوم مفتاح العبادة والمطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع. نعم.
العبارة الأولى قال قد أجب.
نعم.
قال في العبارة الأولى: قد أجمع الناس على استحباب الصوم للمعتكف لأن الصوم أعون له على كف النفس عن الفضول، فإنه مفتاح العبادة، فيجتمع له حبس النفس عن الخروج وحبسها عن الشهوات فيتم مقصود الاعتكاف.
أعد.
قال: وقد أجمع الناس على استحباب الصوم للمعتكف لأن الصوم أعون له على كف النفس عن الفضول، فإنه مفتاح العبادة.
يبقى مفتاح عبادة الاعتكاف والإتيان بها يعني، وليس عموما. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أيضا شيخنا في المسألة الأخرى كان في مسألة النذر، إذا نذر أن يعتكف شهرا مطلقا، وإذا قال يعتكف 30 يوم،
إذا قال
تفريق بين المسألتين.
هات العبارة.
قال: فصل. وإذا نذر اعتكاف شهر مطلقا،
بس كلمة والمطلق في القرآن
دي تابعة للأصل البحث.
أيوه.
قال: إذا نذر اعتكاف شهر مطلقا أجزاءه ما بين الهلالين إن كان ناقصا، وإن قال 30 يوم لم يجزه إلا 30. ثم قال: وزعم القاضي أنه لا فرق بين 30 يوما وعشرة أيام. قال: ولعله سهو من الراوي، وليس كما قال، لأن عدول الحالف عن لفظ شهر إلى لفظ 30 يوما مع أنه أصل وهو خلاف المعتاد دليل على أنه أراد معنى يختص به بخلاف لفظ عشرة أيام، فإنه ليس لها إلا لفظ واحد، والمطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع، فكذلك في كلام الآدميين.
والمطلق في القرآن
من الصوم محمول على التتابع، فكذلك في كلام الآدميين.
أما أصل كلامه مفهوم، في فرق بين واحد يقول نظرت صوم شهر وبين أن يقول نظرت 30 يوما، وبين أن يقول نظرت صيام 10 أيام. 10 أيام ليس هناك أي إشكال ولا معارضة، 10 أيام هي 10 أيام. إنما لو قال نظرت شهرا هل نقول يصوم 30 يوما؟ وإذا قال نظرت 30 يوما فهل يصوم شهرا ولو كان أقل من 30؟ يبقى ما حكم لو قال نظرت صيام 30 يوما فصام، أو قال نظرت صيام شهر فكان 29؟ هل هناك فرق بين 30 وبين شهر؟ فمحتمل أن يكون 30 شهرا ومحتمل أن يكون الشهر 30. فهنا يقول لا، ما عدله عن الشهر إلى 30 إلا لمعنى، وعليه إذا قال أصوم 30 يوما يبقى يلزم أن يصوم 30. طيب وإذا قال نعم حسب صلاة صلاة، هي مش فاهم أنا. طب إحنا لسه كملت. طيب إذا أنا هيت الكلام أنت تكلم، إذا كلمة معنى شهر غير معنى 30، وهذا المراد، كلمة معنى شهر غير معنى 30. فهل لما بيقول شهر هنا، لما بيقول شهر هنا هو يساوي أن يكون 30، ولما يقول 30 يساوي أن يكون شهرا؟ من كل وجه، سواء بالتتابع، سواء بكفاية الشهر عن 30 أو كفاية 30 عن الشهر. فيقول ما عدل عن الشهر إلى 30 إلا لإرادة 30. وعلي لو قال نظرت أن صوم 30 يوما يبقى هنا يصوم 30 يوما. 30 يوما كيف؟ 30 يوما أي أيام، حتى لو صوم 10 صوم 10 صوم 10 فرق بينهما يبقى قضى 30 يوما، إلا أن يكون له نية التتابع. لكن لما يقول أصوم شهرا فالشهر معروف محمول على من الهلال إلى الهلال، هذا يصوم شهرا. وعليه فيظهر أن قول الشيخ والمطلق في القائمة الصوم محمول على التابع، المطلق من في القائمة الصوم صوم الشهر، إذا قال شهرين أو قال شهرا فيبقى هنا لابد من الشهر كله. إنما لو قال بالثلاثين نظرت أصوم 30 يبقى هذا لا يلزم فيه التتابع إلا إذا كان ناويا إياه، إلا إذا كان ناويا إياه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان أن تكون له ساعات يناجي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه ويحاسبها، ويكون فعله ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم، ولهذا كانت خلوة الإنسان في الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس.
هذا معنى دقيق معلوم، أن اجتماع الإنسان بالناس ونفع الناس هذا نفع متعدي، وإحنا القاعدة عند وأن قيامة في الصلاة هذا نفع خاص، إحنا عندنا القاعدة النفع متعدي مقدم على النفع الخاص. لكن لماذا الشيخ هنا يقول هذا؟ ينبغي الإنسان أن تكون له ساعات يناجي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه ويحاسبها ويكون فعله ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعه. ليه يا أخوان؟ في فرق بين أن النفع متعدي مقدم على النفع الخاص، ده صحيح، لكن يقول ينبغي أن يكون الإنسان ساعات يرجع فيها رب، أي أن الإنسان يحتاج إلى هذه الساعات الطارئة والخاصة لأن لها ما لها من أثر عظيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومن الليل فسجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فيكون القيام بهذه الساعات التي لا يغني الإنسان عنها في نفع قلبه وتحصيل البركات أفضل منها مما يناظرها من الاجتماع بالناس ونفعهم الذي يمكن أن يتقضى في ماذا؟ في وقت آخر، في وقت آخر. فينبغي أن كل الإنسان ساعات يخلو فيها بربه حاسبها وكذا وكذا وكذا، ولا يستغنى عنها ويقول أنا أخالط الناس، لأن مخالطة الناس وإن كانت في نفعهم لأنها قد تؤثر على عليه من عدم خلوه بربه ومحاسبة نفسه وكذا 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 إلى آخره. إذن اجمع بين الأمرين، فلك ساعة تخلو فيها بربك، فلا تأتي إلى هذه الساعة وتحذفها من جدولك وتقول عندي مخالطة الناس أفضل، مثل ما نقول مخالطة الناس أفضل كنفع متعدي، لكن تترك وردة من القرآن، تترك قيام ليل، تترك خلوة التفكر، تترك كذا أو كذا، لا، فلا تجعل وقتك كله لهذا، فتحذف عن طريق قاعدة النفع المتعدي يتقدم النفع الخاص، تحذف كل خاص أتت به الشريعة. النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص. هل النبي ترك قيام الليل من أجل هذا؟ هل النبي ترك التفكر المحسن من أجل هذا؟ هل النبي ترك قراءة ورد من أجل هذا؟ يبقى انتبه. أما إذا تعارض وتشاح قدمنا النفع العام على النفع الخاص، وده لن يكون دائما، يبقى ينبغي الإنسان أن يجعل له ساعة يخلو بربه ونفسه، وساعات يكون مع الناس حتى ينفعهم، وهكذا. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء في الأثر لا تناظر بكتاب الله، قيل معناه لا تتكلم به عن الشيء تراه كأن ترى رجلا قد جاء في وقته فتقول لقد جئت على قدر يا موسى. قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخراز صالحا، وكان من عادته الإمساك عن الكلام في شهر رمضان، فكان يخاطب بآي القرآن فيما يعرض له من الحوائج، فيقول في إذنه ادخلوا عليهم الباب، ويقول لابنه في عشية من بقلها وقثائها، آمرا له أن يشتري من البقل.
لعله يقصد في عشيه أو عشية، يعني إذا أراد أن يتعشى فيقول من بقلها وقثائها. نعم. آمرا له
أن يشتري من البقل. فقلت له: هل تعتقد عبادة؟
هذا تعتقده عبادة؟
فقلت له: هذا تعتقده عبادة وهو معصية؟ فصعب عليه، فقلت: إن هذا القرآن لعزيز نزل في بيان أحكام شرعية، فلا يستعمل في أغراض دنيوية، فهجرني ولم يصغي إلى الحجة.
نعم صحيح، هذه حجة عليه، فالإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بالآثار لا بالاستحسان. العبادة إنما تكون بالآثار لا بالاستحسان، وما فعله أبو إسحاق الخراز، وقد كان رجلا صالحا كما ذكر هنا، قال ابن عقيل، والله أعلم، نرجع ترجمته هل هو من العلماء أم من العباد، لأن مثل هذا يقع من العباد لا يقع من العلماء. العلماء يبنون أمورهم على الآثار وعلى الاتباع لا على الاستحسان، فليس كل ما يستحسن الإنسان ويبدو الإنسان في باب التعبد يمشي وراءه، ولهذا كان الذهبي رحمه الله تعالى يتعقب كثيرا من العباد في هذا الباب ويقول السنة أولى. فكل عبادة يوجدها الإنسان لابد أن يعرضها على الدليل، أن يعرضها على الدليل. لكن قد يكون عندي جنس العبادة مشروعا وأجعل نفسي أورادا، يعني مثلا أن تكتب كل ثلاث، كل سبع، كل خمس، كل كذا كذا، هذا الأمر في ذلك واسع. لا يقال هات الدليل على الختمة كل عشر، الختمة كل سبع، الختمة كل خمس. الدليل هو تلاوة القرآن والاجتهاد في تلاوة القرآن، هذا هو الدليل. أما التحديد لم يرد من الشرع تحديد في ذلك. فلو الإنسان مثلا ناسبه أن يصوب أياما، يختم ختمات معينة، يحافظ على أوراد معينة، صلى على النبي 100 مرة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة، فما يقال ما الدليل على هذا العدد؟ لأن هذا لم يرد به دليل. نقول هذه أذكار ندب الشارع إليها، ولو أن الإنسان أقام عددا معينا لينشط على ذلك لا يقال له ماذا، ما الدليل. أما أن الإنسان يمتنع عن الكلام ويمسك عن الكلام في شهر رمضان مطلقا، لا يتكلم، ما قل هات كذا، إذا بلا كذا، أنا ذهبت، أنا فعلت، لا، وإنما يستبدل ذلك بآية من القرآن، ادخلوا عليهم الباب، فيقول في إذن ادخلوا عليهم الباب، يعني إذا ناداه واحد بدل من يقول له ادخل يقول ادخلوا عليهم الباب. وإذا أراد شيئا من الطعام يقول مثلا، إذا أراد أن يشتريها من البقر قال من بقلها وقثائه، من بقلها وقثائه. وقد يقول لولده مثلا إذا أراد أن يمنع ولده من شيء يقول أعرض عن هذا مثلا، وهكذا. هذا الأسلوب هل يستعمل في هذا الباب؟ الجواب لا. أول الإمساك عن الكلام، ليس الإمساك عن الكلام عبادة في شريعتنا، ليس الإمساك عن الكلام عبادة في شريعتنا، ولم يأتي بذلك دليل، بل دل الدليل على خلافه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وألا يتكلم، وألا يستظل، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. فالإمساك عن الكلام تعبدا ليس من شريعتنا، ليس هذا من شريعتنا، أن الإنسان ينذر مثلا يصوم، أن يمسك يوما، أو يتعبد الله عز وجل بالإمساك عن الكلام في رمضان أو في يوم الجمعة أو كذا. نقول هذا جهل، هذا ليس عباد. ففرق بين اتباع الأظهار وبين الاستحسان. فأبو إسحاق الخراز هنا ماذا صنع؟ استحسن هذا الأمر، يمسك عن الكلام في شهر رمضان. طب كيف يقضي حوائجه؟ يقضي حوائجه بالاستدلال بالقرآن. وأظن ذكروا قصة امرأة أيضا كانت لا تتكلم إلا بالقرآن. وكل هذا إنما يقع من عباد لا من علماء، وانتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم. فليس كل ما ورد عن الماضين في هذا الباب، باب التعبد، يقبل ويقال هذا ما كان عليه سلفنا الصالح، إنما الذي يتبع العلماء لأنهم يبنون أمورهم على الآثار، ما وافق في ذلك الآثار. ولهذا بعض الناس قد يتعبد بالامتناع عن أكل اللحم، نقول هذا ورد عبادة؟ أنت على خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ونهث منه، بل في الصحيح في حديث بريرة قالت فيها 3 سنن، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات مرة إلى بيته فوجد لحما في القدر، فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به عليها. فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. فالنبي ما امتنع عن أكل لحم تعبدا. فبعض الناس قد امتنع عن أكل لحم تعبدا، أو بعض الناس قد امتنع عن النظر إلى أعلى، يعاقب نفسه لأنه نظر مرة فوجد امرأة فعاقب نفسه بذلك. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس كنا نسمع يقولون عباد في مكة، العباد أولئك ما يجلسون في بيوت ويسكنون في بيوت فيها مراوح، فيها مكيفات، فيها أنوار، فيها كذا، ينامون على كذا، يفعلون كذا. كل هذا ليس من العبادة التي يقوم عليها الأطهار، بل الناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاله يجد خلاف ذلك. النبي لما لم يجد صبر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أيلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قال: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان. لكن لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت السنة. إذن في فرق بين حالة لا يجد فيها الإنسان وحالة يجد فيها الإنسان. والله عز وجل يقول: أما بنعمة ربك فحدث. والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بعض الناس اليوم أيضا قد يتعبد بأنه يبقي بيت على مكان من بناء قديم، سقف العرش معروف، ويمتنع مع قدرته على أن يبني بناء حديثا يكنه من المطر ويستطيع استقبل أضيافة فيه وفيه السعة، ويقال هذا الشيخ الزاهد، هذا الشيخ الجاهل، هذا الشيخ الجاهل. والله لو كان من العلماء وفعل هذا نقول هذا جهل بالسنة، هذا جهل بالسنة. الناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد في سنته أنه لم يترفع عن شيء من هذا أبدا. في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لباسا جديدا بردة، فقال سهل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بي حاجة فألبسنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم طوى ثم خرج فأعطاه إياه. لامه الصحابة وعتبه، عتبه الصحابة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا؟ فقال: والله ما سألته لتكون لباسي، وإنما سألته لتكون كفني. إذن النبي لبس الجديد لما وجد، النبي ادخر قوت السنة لما وجد، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار والبغلة وركب الخيل صلى الله عليه وسلم، الناقة، كل ذلك ركبه. أي وسائل للركوب عهد النبي؟ هي هذه الوسائل، الناقة، البعير، الحمار، البغل، كل هذا ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترون لو كان النبي موجودا الآن ما ركب طائرة، ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم سيارة فارهة مثلا؟ فهذه أمور التعبد بها وظن أن هذا مما يقرب العبد إلى الله، وأن هذا من باب الزهد المشروع، هذا في الحقيقة جهل بالشريعة، جهل بالشريعة. نعم الإنسان يبتعد عن الشهرة، نعم الإنسان يبتعد عن المخيلة والإسراف، أما أنه يمتنع عن الحلال هذا خلاف السنة بل يأثم. فنسبة ذلك إلى السنة مشكلة. ومن هنا قال ابن عقيل له: هذا تعتقده عبادة وهو معصية؟ فصعب عليه ذلك. فقلت: إن هذا القرآن العزيز نزل في بين أحكام شرعية فلا يستعمل في أغراض الدنيا. الحقيقة هذا تعليل طيب من جهة النظر. طبعا من جهة الأثر من سبقك، من جهة الأثر ما الأثر؟ لأن الإنسان لا ينبغي أن يستحسن. وهل وقعت البدع إلا بالاستحسانات؟ وهل وقع الانحراف والضلال إلا بالاستحسان؟ ولو أن الناس عكفوا على أمرين لكانوا في خير عظيم. ما هما يا أخوان؟ لو أن الناس عكفوا على أمرين لكانوا في خير عظيم. لو أن كل مسلم عكف على أمرين لكان في خير عظيم. أما الأمر الأول فاتباع الأثر الصحيح، وأما الأمر الثاني فاتباع الفهم الصحيح. إذن يكون عندي أثر صحيح ويكون عندي فهم له صحيح. قد يكون الأثر صحيحا ولكنني أسقط عليه فهمي فيقع الضلال والانحراف. إنما نريد الأثر الصحيح والفهم الصحيح، هذا أمر عظيم جدا لا بد أن ننتبه إليه في أي مسألة من المسائل. أي أمر من الأمور لا بد أن تعرضه على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فقه سلف الأمة، على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الجهاد من أعظم الواجبات والتخلف عنه من أعظم المفاسد.
قال: الجهاد من أعظم الواجبات والتخلف عنه من أعظم المفاسد. لا شك، لأنه به صان الدين. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. وقال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. صحيح فيه مشقة لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لأننا لو تركنا الجهاد خوف الاقتتال لهجم علينا الأعداء. فإذا كان الجهاد يقتل فيه العشر والمئة والألف تركه سيقتل فيه أمة وتباد أمة ولا يمكن لدين الله عز وجل ولا تقع الرهبة في قلوب أعداء الله. ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. نعم.
قال الإمام أحمد إذا كان مع الرجل مال فإن
ولهذا يقول ابن سيمين في جمع المسائل غاوة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها وكذا في الصلاة والجهاد. في الصلاة والجهاد لأن الصلاة خير الأعمال البدنية من العبادات والجهاد خير الأعمال أيضا في النفع المتعدي. وكان إذا عاد مريضا قال اللهم اشف عبدك هذا يشهد صلاة وينكأ لك عدوا. احفظوا هذا الدعاء دعاء طيب دعاء عبودية. لماذا تشفى؟ لتأكل وتشرب فقط. اللهم اشف عبدك هذا يشهد صلاة وينكأ لك عدوا. طب لو كان عالم مثلا اللهم اشف عبدك هذا يقيم درسا ويعلم علما ويجاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك. يعني أن الإنسان يأخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يأخذ هديا عاما. فإذا كان العبد مبرزا في شيء وإذا كان العبد له باب عظيم في مسألة من المسائل وقد مرض قل اللهم اشف عبدك فلان يطعم مسكينا ويقوم على أرملة وهكذا. نعم. من غير نعم. أما إذا كان الإنسان يقتبس من القرآن في باب الاستدلال ما في إشكال. أما أنه التكلف تصبح كلاما كذا يا علاء أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. يا إخوة ادخلوا عليهم الباب. هذا من التنطع وليس من عمل السلف. لكن لو الإنسان بيخطب ويأخذ من نصوص القرآن والسنة بعض الكلمات التي تكون في موضوعه وفي دعوته هذا لا إشكال فيه. نعم. أيوة صح. نعم نعم. ما فعلت هذا عائشة ولا فعل ومع علمها وأنا أعلم من سائل الأمة ما فعلت هذا. نعم. مع أن الله أعلم بثبوتها. نعم. ثم يقع من هذا النوع استهزاء أيضا. شوف هذا الحفاظ القرآن إذا جلسوا يسمون بالقراء أو الفقهاء أو كذا يستهزئون بالقرآن. يقول هذا يقول واخفض لهما جناح الذل والثاني يقول حملها الإنسان. هذا والعياذ بالله استهزاء بالقرآن. يعني قد يصل الأمر في ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن الذي هو كفر. نعم. نعم.
قال الإمام أحمد إذا كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبق معه فضل وإن حج خشي على نفسه فإنه إذا لم يكن له صبر عن التزوج تزوج وترك الحج.
يقول قال الإمام أحمد إذا كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبق معه فضل وإن حج خشي على نفسه فإنه إذا لم يكن له صبر عن تزويج تزوج. أحمد يقول هذا وترك الحج. فالحج فالتزويج يقدم على الحج. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأن الحج إنما يجب على الإنسان بعد نفقته. ما زاد على نفقات الأصلية، وإن الحاجة إلى الزواج وإلا تقع في الزنا لمن أمس الحاجة. فما بقي من حاجتك في الطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح، كل هذا يجب عليك، فلا يجب الحج عليك إلا في مال يزيد على نفقاتك الأصلية وتبلغ به أن تحج. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإن تزوج لخوف العنة على نفسه فلم يبق مال، إذا لا يجب الحج. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك إذا كان يمكن أن يؤجل الزواج ويرجو مالا في المستقبل ويخشى على نفسه فإنه يقدم الحج. يعني إذن يقدم ما توافر فيه شرط الفرضية، فإن كان لا يخشى عن نفسه عنة فإنه يقدم الحج، وإلا قدم الزواج. نعم. من الوالد فيه؟ ولو كان ابنه يخشى عن نفسه العنة، فنعم يحتاج إلى الزواج، فهذا يدخل في النفقة إذا كان الابن فقيرا والأب غنيا. نعم. لو أمكن أن يجمع بين العمرة وبين وضع مال في تجهيز فتاة يجمع، لأن الإنسان يحتاج العمرة، والنبي قد دل على ذلك: تبيع بين العمرة والحج وكذا، والعمرة والعمرة. أما إذا ما كان يمكن يجمع فينظر فتشاح الأمر، هذه بنت تحتاج إلى زواج وتستر، وهذا عنده مال يتطوع به للعمرة، فهنا لو قدم هذه البنت، إذا كانت بنت مستقيمة، بنت السنة، بنت طالبة علم ولا تقوى على ذلك، فإذا قدمها فهذا إن شاء الله يرجى أن يكون أفضل من العمر، يرجى أن يكون أفضل من العمر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجب على المرأة نفقة محرمها.
لكن في بعض الناس يؤصل لنفسه، يعني يقول اعتمرت مرة يؤصل بقى لنفسه أنه مثلا ينفق في كذا ينفق في كذا. لا، طالما أن ما تعين شيء تتقدم أولويته، فالأصل أن الإنسان يبحث عن نفسه، يعتمر، يحج، يبحث عن نفسه ويكثر خيراته ويكثر طاعاته. والسلف كانوا من استطاع أن يكثر من العمرة أكثر من الحج أكثر. نعم. لكن لو حصل موقف طارئ وحاجة طارئة، شاب سيتزوج، فتاة ستتزوج، رجل سيجري عملية جراحية ومحتاج لها جدا، رجل عليه ديون ولم يسددها داخل السجن، هذه أشياء تقدر بقدره. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجب على المرأة نفقة محرمها في الحج لأنه بمنزلة الحافظ لها.
نعم، ولهذا تكون الاستطاعة على المرأة هنا متناولة للمحرم، المحرم لابد منه المرأة، كما جاء في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولهذا العلماء قالوا في المرأة بجوار الزاد والراحلة لابد أن يكون لها محرم، من لم يكن لها محرم لا يجب عليه الحج حتى ولو كانت قادرة بماله. طيب، إن وجدت محرما في محرم، لكن المحرم ما معه مال، فهنا يلزم أن يكون معها المال الذي يحج به المحرم. فالمحرم يحتاج إلى مثلا 200,000 حج، فإذا كان معها زائدا على نفقتها، كان معها مالها ومال محرمها، تكون واجدة، وبالتالي يجب عليها الحج حينئذ إذا كانت تملك مال المحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الخلق، فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
الله أكبر. هذه الكلمة تحفظ تنقش، هذه الكلمة تحفظ وتنقش، سبحان الله، كلمة تحفظ. هذه فيها رد على من يا أخوان، على من يقول بأنه دعوك من مسألة المحرم والمرأة تخرج إذا كانت في رفقة مأمونة وكذا، وإن كان قال هذا بهذا بعض الفقهاء، وإن كان غير الفقهاء يتناولون هذا الأمر ربما ب يعني تزهيد، لكن انظروا الآن غير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الخلق. اللي بيقول ها محرم إذا كان في رفقة آمنة، رفقة آمنة وناس صالحون ورفقة آمنة، يقول شيخ الإسلام غير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الخلق. هذه كلمة تحفة، قاعدة ينسبها لشيخ الإسلام، ها غير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الخلق. زوجتي ستحج مع الإمام ابن باز رحمة الله عليه، ما ينبغي، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، كانت المرأة تخرج إلى ما محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاج وإن اكتتبت معك في غزوة كذا، فقال انطلق فحج مع مرأتك. وما الرفقة التي كانت تحج مع المرأة؟ أتقى الرفقة وأوثق الرفقة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق فحج مع مرأتك. هذه قاعدة عظيمة ذهبية ذهبية، ولا يقال إذا كان الرجل تقيا أنا آمن على زوجتي مع فلان أو مع علان أو كذا وهذا رجل تقي، أو مثلا زوجتي أو ابنتي ستخرج مع أختها وزوج أخته رجل تقي ورجل كذا، أو سأرسل ابنتي مع السائق هذا، سائق رجل كبير ورجل مأمون ورجل كذا وكذا، فآمن. الشيطان يزين، لا كبير ولا صغير ولا تقي ولا غير تقي. والتقي والتقي يتقي، يتقي ماذا؟ مخالفة الشرع. التقي يتقي، يتقي مخالفة الشرع. وقد يبتلى الإنسان من المخالفة ولو كان من أتقى الناس، لأنه يوكل إلى نفسه. هو الآن قال أنا 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 تقي، أنا هذه امرأة صالح، هذه امرأة كذا. والعبد إذا ترك متابعة الشرع وكله الله إلى نفسه، كما ما بعض الناس يقول أنا ما يهمني أن أجلس أهل البدعة وأنا ما في مشكلة علي، أنا الحمد لله أحفظ المنهج، فإيه الإشكالية أن أصحابه في سفر، أن أكون رفيقا له. هنا سيخرج من حول الله وقوته إلى حولي وقوته، والله 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 قد يتحول إلى مبتدع ضال، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وما سمي القلب قلبا إلى لتقلبه، قال شيخ الإسلام معللا، فإن القلوب سريعة التقلب. ولهذا التقي يحفظ قلبه، التقي يجعل سياجا من الشرع، التقي لا يخاطر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ماذا قال المفسرون؟ علموا أن إيه؟ أن التقي ذو نهية، ولهذا التقي ما يخاطر. قاعدة يا إخواني بارك الله فيكم، التقي ما يخاطر، التقي ما يخالف الشرع. يقول أنا 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 رجل سني سلفي، أنا الشيخ أصلا، أنا الذي أدرس، أجلس مع فلان أناظره ما في مشكلة، أجلس مع علان. والله قد يورد عليك الشبه فيغير عليك قلبك. طيب إذا كنت فعلا سلفيا سنيا اهرب. ولهذا ماذا قال ابن سيرين لما دخل عليه؟ نقرأ عليك الآية؟ قال لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قيل له لابن سيرين محمد بن سيرين إمام التابعين لما لم تستمع الآية، يعني من المبتدع والحديث، قال إني خشيت أن أقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. يا الله يا أخوان، يعني ابن سيرين يخشى على قلبه، وهشام البيه اللي ما يخشى على قلبه نجلس مع مبتدع ولا كذا يقلب والله رأسه على عقبه. أنا مذاكر، أتاك بما لم تذاكره. أنا هاضم الوقائع، أتاك بما لم تتخيل. ويكفي أنك خالفت ربك وخالفت شريعة الله، وقد يضرب الله عز وجل قلبك بالمخالفة، ويحال بين العبد وبين ما يشتهي. لهذا أحرص الناس وأخوف الناس أتقى الناس، أخوف الناس أتقى الناس، وأبعد الناس عن موارد الشبهات أعظم الناس في الرد على الشبهات. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم؟ إخوان العقرب كم حجمه؟ العقرب قد إيه؟ أظن العاقل اللبيب العالم ما العقرب يبتعد عنه، ولا يقول العقرب هذا امسك امسك. يا إخوان أنا اليوم طالع عندنا قطة عندها أولاد ثلاثة أربعة بنبحث عنهم في وكل عايزين نطلعها مش عارفين، المهم وجدتهم اليوم أو الشيخ محمد كان معاه، الشيخ محمد سبتك ولقيتها فوق، أنا أمامي هي بس أنا بين أمرين، أنا أمسكها والله أعلم ستفعل فيها إيه؟ أنا أتركها بقى. طبعا أنا كيف يعني أمسكها؟ تركتها الحمد لله. خلاص ما أنا خاطر بيدي وارجع أقول أنا كان كذا وكلكم تنصحوني. طيب يا شيخ يعني تمسكها بإيدك مش كان ممكن تجيب حاجة كده تمسكها؟ فأنا سمعت الحقيقة كلامكم قبل أن أسمعكم، عرفت أنكم ماذا ستقولون لي، فتركت القط خلاص تطلع بكرة خلاص ما تطلعش. إيه بيت فيه هرة إيه الإشكالية؟ فالعاقل هو اللي يتقي هذه المسائل، العاقل يتقي هذه المسائل. فخذ الأسباب واحذر، واحذر أن تكل نفسك إلى نفسك وأن تكل قلبك إلى قلبك، فإن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. ولهذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومقلب القلوب ومقلب، فقالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغ. يبقى دي قاعدة مهمة يا إخوان، ومن هنا نهى السلف عن مجلسة البدع، عن عيادة أهل البدع، عن بطانة أهل البدع، عن القراءة لأهل البدع، عن إلى آخر ذلك. واضح؟ واحد يقول لي والله مثلا هطلع من هنا يعني في مثلا محاضرة عند واحد بالي ونسمع يا شيخ، وأنا الحمد لله هضم السنة بس يشوف يعني أشوف كده وبيقول إيه، والله قد تذهب فتجد ما يفتنك. مثلا بعض الناس فتن بدمعة مبتدع، بعض الناس فتن بنفقة مبتدع، رأى ينفق جواد فيقول مثل هذا مبتدع، رأى دمعته فيقولها سمع وعينها رجل، بعضهم أسمعه يقول وأنا أصلي بجوار فلان كان يبكي في الصلاة فتأثر بالبكاء وكأن المبتدع لا يبكي فتأثر. فلذا أقول هؤلاء عقارب، فلا تنظر إلى حجم العقرب، انظر إلى سمه وخطورة سمه، فلا تأمن على قلبك، قد تكون الكلمة تقضي مازية. كذلك تقول مرأة هذه أنا أدرس القرآن وأنا أدرس العلم الشرعي، أنا أريد امرأة تدرس هنا في البيئة وفي بلدي، لا تأمن نفسك ومن هنا لا تنظر. تعرفون قصة المؤذن صالح التي ذكر ابن الجوزي كيف انقلب من مؤذن المسجد إلى النصراني ثم مات من أجل امرأة، فما تدري، فيطمع الذي في قلبه مرض مرض. ولهذا الفتنة لا علاقة لها بالسن إخواني، ما تظن واحد عنده 70 سنة 80 سنة 90 سنة ماله للنساء؟ من هنا علق العلماء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يكلم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، طب لماذا الشيخ يضاعف لهما؟ الزاني عموما معاقب ومعلوم جرمه، لكن لماذا الشيخ الزاني؟ علل العلماء أن الشيخ الذي يزني لا يزني لشهوة تتملكه ما يستطيع أن يدفعها، إنما لمرض، فصارت الشهوة كأنها طبع، كأنها سجية، كأنها ها العائل المستكبر، فقير ومستكبر. الكبر حرام على الغني والفقير، لكن مثلا دواعي الكبر يعني واحد يركب سيارة ما في أحد يركبها في مصر، أحد السيارة بستة مليون ممكن يتكبر، نقول ها واحد عنده قصور، واحد عنده مناصب، واحد عنده ماشي، هذا الكبر حرام عليه، لكن ما عنده ما إذا رآه طغى. لكن أنت فقير لا تجد طعاما ولا شرابا ولا كساء، على إيه بقى تتكبر؟ يبقى الكبر صار طبعا فيه. الثاني وهو متكبر أخف جرما من الفقير المتكبر، كما أن الشيخ الزاني أشد جرما من الشاب الزاني. وفي كل جر الفائدة التي تستفاد من هذا فائدة مسلكية عظيمة جدا. التقي، التقي بحق يتقي بحق، التقي بحق يتقي بحق، التقي بحق لله يتقي بحق المخالفة، فقد يعاقبك الله بضرب قلبك فانتبه، فانتبه، اهرب، اهرب، إنه ربي أحسن مثواي كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء. يا أخواني يا أحبابي، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنا أفضل السجن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا كان يوسف عليه السلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن، شوف استشعر فقرة وإفلاسة، أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يبقى أنا ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أنا من؟ أنا نبي، هذا نبي، هذا نبي يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. هذا هو التقي. إذن التقي يتقي، التقي لله حقا يتقي كل أسباب الشر. ولهذا قال حذيفة ماذا؟ كان الناس يسألون النبي كما في الصحيح عن الخير، وكنت أسأل عن الشر ماذا يا إخوان؟ مخافة أن يدركني. يبقى الوقاية من الشر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد إنه لا تقبل شهادة من كان مسرا.
في أثر مضى ذكروا الفضيل بزياد على مسألة الزواج والحج، ذكروا الحشية، سمعت الإمام أحمد قيل له ما تقول في التزوج في هذا الزمان؟ قال مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج، ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتين يفلت. سبحان الله، زمان أحمد، يعني أحمد يقول يا ريت بس أن الرجل إذا تزوج مرتين يفلت، يفلت من الشهوات. يعني بينك وبينه الآن 1200 سنة، 1200 سنة، انظر كيف تطور، وأصدي كيف تدهور، التبرج مش تطور، كيف تدهور حال النساء. إذا كان ابن عمر يقول له ولده والله لن نعون لما رأى بعض النساء، وإذا كانت عائشة قبل ذلك تقول لو رأى كنا، تخاطب النساء، لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل. ماذا كان حال الناس يوم يا إخوان؟ وانظر لحال الناس اليوم في التبرج. ما يأمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. كيف يا كيف يا إخواني ينظر النظر فيحبط العمل؟ ليه هي النظر من الكبائر؟ نظر من الصغائر إخوان. وهل فعل دي من محبطات الأعمال؟ كيف يحبط عمل النظر يا محمد؟ كيف يحبط عمل النظر؟ ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله. ما تأمن، قد تنظر النظر المرأة فيحبط عمله. كيف؟ ها؟ بما يترتب عليه، فإن يوم نظر بعد ذلك وقعت في قلبه المحبة والعشق، بعد ذلك الزنا، بعد ذلك الخمر، بعد ذلك وهكذا. يبقى إذا النظر قد تحبط العمل بما يتسلسل، بما يتسلسل. لو أنت ما أجبت شيئا يا محمد كنت ترطك إليه، لو ما أجبت هذا الجواب كنت طردتك. نعم نعم، قد يكون طبعا طبعا طبعا. ولهذا قبلها يا أستاذنا ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لهذا إذا أردت الوقاية فاستجب لله وللرسول إذا دعاك، إذا دعاك. نعم. قال فقلت له كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟ قال يعني الثنتين وكذا أرزاقهم عليك، أرزاقهم على الله عز وجل. يا الله يا أخواني، أخواني كل لحظة، لا كل فيمت لحظة، كل طرفة عين يتأكد لنا، يتأكد لنا إيه يا أحمد؟ يتأكد لنا إيه؟ أيوة كده، أيوة أنا عايز كده، أنا عايز شوف، عايز قبلة القلب تكون جاهزة. تمام، قبلة القلب تكون جاهزة، لازم. وما أنت وماشي ورايا وخلاص، لازم كده، لازم القبلة معروفة. نعم. إزاي؟ شوف سبحان الله، خلينا نمشي. لا الله يكرم، سبحان الله. ما يأمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. قلت له كيف يصنع، من أين يطعمهم؟ قال أرزاقهم عليك، أرزاقهم على الله عز وجل. بنعود إلى القاعدة اللي احنا نتكلم فيها من قليل، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة أنت تخشى على نفسك فتنة، تزوج. طيب حينئذ سيأتي من أين أرزقهم. أنت إن تزوجت تبعت شرعا أو خلفت شرعا؟ حينما تتقي الفتنة تبعت شرعا، هذا الذي عليك، والرزق عليك ولا على الله؟ فقم بالذي عليك، يكفيك من عليه ما تخاف، فالرزق على الله، فابتغوا عند الله الرزق وعبده واشكروا له. الذي عليك ما هو؟ أن تحفظ قلبك من الفتنة. والذي على الله رزقك، إعانتك، توفيقك، هدايتك. فما أنت الذي ترزق؟ إنك تعجز أن ترزق واحدة، أو أن ترزق نفسك، أو أن ترزق ولدك. لهذا فابتغوا عند الله رزق في الواحدة وفي الثنتين وفي الثلاثة وفي الأربع وإلى آخره. يبقى الإنسان يعيش عبودية اللحظة، هيفتن تزوج، لا تنظر تقول كيف بعد ذلك. تعبد الله عز وجل بعبودية الوقت، ما يلزمك من العبودية، تعبد. نعم، خذ السبب، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، وحينئذ سيعينك الله ويحفظك. الشاهد عندك الأسباب الشرعية، لا تقصر فيها. إن عجزت عن السبب كفاك الله سبحانه وتعالى، إن عجزت عن سبب، لكن يعلم الله منك الصدق والبذل والسعي. أيا كان، احنا نتكلم عن مسألة الزواج، نتكلم عن عموم المسائل، عموم المسائل. إنسان تأصل عند طلب العلم على يد الأكابر، فعلا هذا طلب العلم على الأكابر، طلب العلم على يد العلماء، لكن إنسان في بيئة ما فيها عالم، ما في إلا طالب علم مثلا ينفع الله به، ما عنده طالب علم وعنده كتاب عالم وعجز أن يرحل العالم، أيفتن هذا؟ أبدا. لكن من تأصل عنده عدم لزوم الطلب على يد الأكابر وأطلب من الكتب، هذا حري أن يزيل، وحري أن ينحرف. ورابع، أعطون شيخا مباركا تخرج بكتاب، شيخا مباركا، شيخا ملأ الدنيا علما تخرج بكتاب، مع القدرة على الطلب، عزف، أعرض عن طلب العلم على يد الأكابر ثم صار شيخا. هو البخاري الذي طلب عقيدة عن أكثر من 1000 رجل، لقد أكثر من 1000 رجل. البخاري وضع صحيحة، الذي ما في الدنيا كتاب أصح منه، بماذا؟ بوصية شيخ، ليس بوصية كتاب. ما في مكتبة البخاري كتاب يقول له يا بخاري هل جمعت لنا صحيحا، لكن سمعه من شيخي فكانت مشروعا. عبد الله بن وهب صار من علماء الأمة وفقهاء الملة، والسبب يا عبد الله اطلب العلم. ابن القاسم لزم بيت مالك 17 سنة، يقول توسدت عتبة داره 17 سنة لم أبع فيها ولم أشتري. كان ينام توسد باب بيته، إذا خرج مالك خرج وسأل. ابن وهب يقول ما أتيت حلقة مالك مرة إلا وجدته قد سبقني إليه، كأن ما سمع من قبل. مالكا رحمه الله حتى نام مرة ولم يلتفت إلى خروج مالك، فخرجت الجارية فوجدته نائما فجعلت تركوه بقدمها تقول قم لقد سبقك مولاك إلى المسجد، تظنه عبدا له. المستفاد أن الإنسان في سيره إلى الله علما وعملا يستشعر الإفلاس ولا يكل نفسه إلى نفسه، وإنما يكل نفسه إلى خالقه. الاستخارة معناها موجود في كل شيء، وليس فيما الاستخارة فقط. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرك وأسألك من فضلك عليك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. على هذا النسق صر في أمورك كلها. أما كان الرجل يدخل المسجد فيسأل الله أن يرزقه الجليس الصالح؟ هل سألناها عند خروجه إلى السفر؟ الواحد يركب سيارته وهو مسافر عمره ولا حج، كم مرة يا إخوان الواحد قال مثلا وهو خارج يا رب اللهم ارزقني في هذا السفر رجلا صالحا رجلا صالحا. الواحد ما يستشعر، ممكن يقول ايه يعني يسافر هيجد من اللي يكون معه في الطائرة، يعني الواحد خايف بس ان يكون بجواري امرأة ويبقى رايح كده، بس دعوت قد تخرج انت مسافر وتقول اللهم ارزقنا رجلا صالحا تركب في السيارة انت كرسي 32 والفوزان 31 بجوارك، انت بتاخد لك ثلاث ساعات ولا ساعتين ونصف برك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنه لا تقبل شهادة من كان موسرا قد وجب عليه الحج ولم يحج إلا أن يكون به زمانه أو أمر يحبسه.
قال الإمام أحمد: إنه لا تقبل شهادة من كان موسرا قد وجب عليه الحج ولم يحج إلا أن يكون به زمانه، عجز يعني، أو أمر يحبسه، وذلك لأنه فاسق وقع في كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان بلغ أن يحج ولم يحج. وهذا إشارة إلى أن الحج واجب على الفور، إذ لو كان واجبا على التراخي لما قيل ذلك. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم سنة ثم مات ولم يحج لم يصل عليه، لا يدرى مات يهوديا أو نصرانيا.
نعم، هذا يعني من باب التحذير والتنفير، وليس أن من ترك الحج مع قدرة عليه يكون كافرا، وإن كان ذلك رواية عند بعض العلماء، رواية عند بعض العلماء أن تارك الحج كافر، رواية في المباني الأربعة: الحج، الزكاة، الصوم، الصلاة. ولكن الصحيح أن تارك الصلاة فقط هو الكافر إذا ترك تركا كليا، لأن الإجماع انعقد فيها. قال عبد الله بن شقيق العقلي رحمه الله تعالى: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حجاج المشرق أكثر من حجاج سائر المواقيت.
نعم.
قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون أو يعذبون. قيل: فلما يعذبون؟ قال: لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف 200 طواف، وكلما طاف كان أعظم أجرا من أن يمشي في غير شيء.
يعني هذا بالنسبة لتكرار العمرة، أنت أحرمت بعمرة جسمك تمشي بقى إلى التنعيم وتأتي بعمرة أخرى أو كذا. يقول طاووس رحمه الله تعالى: كم مرة يمكن أن تطوفها في هذا الزمن؟ فتدع هذا من أجل عمرة من أجل طواف، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر عمرته وهو أحرص الناس على الخير. النبي بقي في مكة يصلي بأصحابه 19 ليلة ما كرر عمره، وأما الاستدلال بعمرة عائشة رضي الله عنها فهذا وضعها الخاص، لأنها قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلقوا بحج، يعني عمرة منفصلة، ولا هي كانت قارنة ودخلت عمرته في حجه. فأراد النبي أن يطيب خاطرها، ولهذا قالوا هذه حادثة حال، فمن كان في حال عائشة لا بأس بتكرار. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر لما أرسله معها أن يعتمر، أو أن النبي والصحابة يعتمرون. قال في الحاشية عزاوة بن سبيان في مجموع الفتاوى لسنن سعيد بن منصور، وأخرج الفاكهي في أخبار مكة عن طوس أنه قال: ورب هذه الكعبة ما أدري ما هذه العمرة، يعني عمرة المحرم، وما أدري أي يعذبون عليها أم يؤجرون. ابن تيمية في الفتاوى قال في المجموع: فالمقيم في البيت طائفا فيه وعامرا له بالعبادة قد أتى بما هو أكمل من معنى المعتمر، وأتى بالمقصود بالعمرة وهو الطواف، فلا يستحب له ترك ذلك بخروج عن عمارة المسجد بالطواف والعبادة ليصير بعد ذلك عامرا له. يعني تخرج عن عمارة لتصير عامرا. شوف يا شيخ رمضان العلم، شوف العلم يا شيخ رمضان، شوف سبحان الله يا اخواني، فائدة الدروس، فوائد لآلئ، أثار عن السلف في مثل هذه المسائل. الناس اليوم إذا ذهب الواحد العمرة وده أن يأتي بعشر عمرات في الخمستاشر يوم، حتى إن بعضهم لا يحلق رأسه على أربعة أرباع، ربع لنفسي وربع لأبي وربع لأمي وربع لخالتي أو عمتي. قال شوف: فلا يستحب له ترك ذلك بخروج عن عمارة المسجد ليصير بعد ذلك عامرا له، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أن يبقى عامرا خير من أن يخرج ليعود عامرا. شوف التعليل، يا الله يا أخواني، سبحان من أعطى ابن تيمية رحمة الله عليه. صدق عبد دقيق العيد: جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل، فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب اللي هو عمرة المحرم يعني، بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار، بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلف ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة، ولا قام دليل شرعي على استحبابها، وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء. يبقى أنت تريد خيرا، نعم، عليك باتباع السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنا لن أكون أحرص على الخير من الرسول. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الصفرة كرر عمرة؟ الجواب لا. فكان أولى أخوان في عمرة القضاء اللي هي كانت بعد الحديبية اللي قضى عليها النبي كفار قريش، كان أولى أن النبي يقوم عمل ثلاث عمرات، لأنه محجوز مصدود عن البيت، وسمح له ثلاثة أيام يعتمر. كان أولى النبي يأتي بثلاث عمرات في اليوم أو عمرة كل يوم، لكن النبي اقتصر على عمرة واحدة. فدل هذا، شوف تعليل ماتع 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 دقيق، لا يلقاه إلا الذين صبروا، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. لا يخرج من عمارة المسجد ليأتي عامرا، ولتبقى عامرا هذا المسجد بعمارة العبادة المطلوبة منك، وعليك بالطواف. طواف هو لب العمرة أصلا، طواف هو لب العمرة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سئل مالك عن من أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة. قيل له: وأي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة أميال. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بأمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الفتنة يا أخوان، محل الفتنة، محل الفتنة ما هو؟ هذا الرجل يسأل عن الإحرام من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، فيتقدم باتفاق أن من تقدم بإحرام مكان الإحرام انعقد إحرام، يعني صح، لكنه خالف السنة. كلمة خالف السنة يصح مع مخالفة السنة هانت عند كثير من الناس، يأخذ كلمة يصح ويترك كلمة خالف السنة. يحج الآن بمال حرام، يصح الحج ويأثم على ما مش مشكلة، المهم كده هات لي كلمة يصح. يحج اليوم مزورا، الحج صحيح ولكنه أذن بتزويره، يصح الحج وهو مزور يأثم، ما هو مشكلة. كلمة يصح الشيء مع ماذا؟ مع مخالفة السنة هانت عند كثير من الناس. جمهور العلماء على أنه تصح الصلاة في المساجد المقبورة، جمهور فقهاء، مع ارتكابه محظور وهو أنه آثم، يأخذ يصح ويترك آثم. هذا من الخذلان، بل اتباع السنة أولى مما تحرص عليه. أترك الكسب الحرام ولو ما حججت في حياتي، أترك مخالفة السنة ولو ما حججت في حياتي. ويصدق في هذا قول الرجل ابن عمر: يا ابن عمر، أترى الله يعذبني على الصلاة؟ الله يعذبني على الصلاة؟ قال: ما يعذبك الله على الصلاة، إنما يعذبك على مخالفة السنة. اليوم يقرأ القرآن قبل الجمعة وكذا، تقول له هذا بدعة، يقول لك يعني الله حيسبنا عن القرآن، يعني القرآن حرام؟ لا، فعلك حرام، القرآن مو بحرام، فعلك حرام. التراجيح قبل الأذان وبعد الأذان، صلاة على رسول الله وثناء على رسول الله وغير ذلك ومدح لرسول الله، هل الله يحاسبنا على مدح رسول الله؟ يعذبني؟ لا، على مخالفة السنة. ولهذا لما عطس الرجل بين يدي ابن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال عبد الله بن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. هذه قاعدة أخرى نستفيدها يا إخوان، لا تستهم بمخالفة السنة ولو كنت تحصل واجبا، فإن اتباع السنة هو المقدم. ولو فاتك مقام بسبب اتباع السنة فقد أتك أعظم المقام. أنا لما أتعبد والله بترك الاعتكاف، اتباع لولاة الأمور أعظم، ولا تعالى بس تعالى نطلع من الباب الخلفي، خلينا نرجع منها كده ونقفل الباب، طف الأنوار، يا طف الأنوار بس عشان اعتكف هنا بس وكده، طف الأنوار عشان بس ما حدش يشوف بقى. عايز خير؟ عايز خير؟ اطلع اطلع، مفيش اعتكاف، صلي ببيتك. هذا السلف وفقه السلف. السجان يقول لابن سيرين: يا اخوان اذا جاء الليل اذهب الى بيتك وتحصل الصبح، يعني مثلا وليكن الوردية بتاعت السجن بياخدوا التمام مثلا الساعة 7 الصبح ولغاية 5 المغرب 7 الصبح، خلاص يبقى روح انت. ابن سيرين الامام خد روح وبتحرك الصبح بدري قبل ايه ما ناخد التمام. يعني طبعا الواحد لو فينا بقى كان نشوف من فضل الله رزقني الله بسجان، سبحان الله. والله يا اخوانا قعدت 10 سنين في السجن ما ابيت الا في احضان زوجتي، شوف من فضل الله، سبحان من فضل الله علي. يا جاهل، هذا من فضل عليك؟ قال: والله لا اعينك على خيانة السلطان، والله لا اعينك على خيانة السلطان، انها السنة، انها السنة. واحد عندي في البيت جاي لي ضرائب في البيت، فجاي واحد يعني يريد ان يخدمني، يعني لا احنا نعمل ونسوي. قلت شوف لك على حاجة، انا بس جايبك تتأكد هذا صح ولا لا، وهل فيه فعلا قد نقول هذا ولا لا، انما ان تخالف لا، ما في مخالف، لا تخالف، تخدمني، تخدمني في حدود ماذا؟ القانون. لكن تخالف لا ما تخالف. وهذا السلفي الآخر الذي قال ماذا لما منع السلطان من المشي في ساعة ما، فقال تعالى نذهب إلى كذا في الوقت إيه؟ احنا نسميه اليوم وقت وقت إيه؟ حاضر. فقال أين العلم؟ أين العلم؟ ألا تعلم أن السلطان نهى عن المشي في هذه الساعة؟ طبعا احنا اليوم كلمة السلطان وما السلطان فقه الدروشة، أول ما يقال السلطان السلطان خلاص يقول لك بس أيوة أمن الدولة يا هو، نعم هذا شيخ الدولة، هذا شيخ، لا هذا شيخ السنة. الدولة الدولة ما تقول تكلم هذه الآثار، فدولتنا من ديننا، وليس نقدم ديننا لدولتنا، إنما دولتنا من ديننا، نحافظ على دولتنا، نحافظ على أمنها، نحافظ على هذا كله، حفاظ على ماذا؟ على السنة. ولهذا إذا وجدتمونا نقرأ ونستدل بالقانون كذا لسنة كذا أو حتى بمصلحة مفسدة، نحن لا نعتقد خلاف ذلك، لكن لمفسدة نظرة، لا المفسدة عندنا في مخالفة السنة. يقولون يجوز الخروج على حاكم الظالم إلا لكان سترت مفسدة. الخروج مفسدة، وما المفسدة؟ مخالفة السنة. إخواني هذا المنهج ينبغي أن نتربى عليه. وبالتالي لما أقف في قاعة المحكمة ها هيقال لي بقى تكلم افعل، ما تقول في الفكر التكفيري يسأل عن أصحاب، ما تقول يعني كأنه يريد أن يدرسه ماذا تكلم. لا أنت معك قضيتك، أنت في محكمة، أنت في مقام أيا كان المقام، تتحدث بالسنة، معك منهجك. نعم. فقال الرجل لمالك لما قال أخاف عليك الفتنة، قال وأي فتنة في ذلك يا إمام؟ إنما هي زيادة أميال. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بأمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي فعله ما فعله، طب لو كان فضلا لفعله، في فتنة أعظم من هذا؟ ونظيره بحصل الإمام مالك لما جاء الرجل وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما رك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. السلف كانوا يعظمون ما لا نتخيله. في الصحيح أيضا لما جاءت معاذة إلى عائشة رضي الله عنها قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الجماعة اللي بيدافعوا عن أهل البدع والأهواء، مش مشكلة الشيخ له فضل علينا حتى لو خرج على السلطان، يعني عشان بس خرج على السلطان وعمل مظاهرات وأقام حزب وتعامل مع البدع والأهواء وترك له خمس ست أصول كده، نترك الفضل؟ احنا صلينا على أدي وتحجبنا على أدي واستقمنا على دي، نترك كل هذا له فضل؟ مش مشكلة يعني أصل اثنين ثلاثة أربعة هكذا يقال يا أخوان؟ هان الدين. معاذة تسأل عائشة سؤالا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ننظر في الشريعة نجد الحائض تقضي الصوم لكن تقضي الصلاة؟ لا ما تقضي الصلاة، بس استفسار. قالت أحرورية أنت؟ قالت لها لست بحرورية من خارج ولكن أسأل. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، بس فما يصان الدين إلا بهذا أخوان. لكن اليوم الأصل افطر على مخالفة أصل، وتغدى على مخالفة الثاني، وتعشى على مخالفة الثالث، وعادي مجتهد يعني ما أخرجش من السنة. شيخ سلفي له لحية طويلة وثياب قصيرة وبيقول كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف، وبقى له 40 سنة بيدعو وإحنا التزمنا على دي واستقامنا على دي، نتكلم فيه؟ كيف نتكلم فيه؟ هكذا يقولوا، هكذا يقولوا. والإمام أحمد رحمه الله لما كتب الكرابيسي كلمة بس كده قال: إن كنتم تقولون أن حسن بن صالح كان الخروج على ولاة الأمور فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، بس كده كلمة. فماذا كان؟ الويل للكرابيس، حذر منه أحمد رحمه الله. فكيف بالذي خرج؟ كيف بالذي عبأ الميادين وخرج على السلاطين وفتن شباب المسلمين وطالت به السنون وإلى الآن لم يرجع ولم يرعاوي؟ ما زال شيخك؟ ما الفرق بينك وبين من شيخه فلان من الصوفية، فلان من الأشاعرة، فلان من المعتزلة، فلان من إلى آخره؟ ما الفرق؟ والواجب على الإنسان أن يتمسك بالحق وأن يقدم على أي أحد، ومن أحب شيخا نصح له، فإن رجع وإلا ترك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صوم شطر الظهر أفضل من صيامه كله، وقيام ثلث الليل أفضل من قيامه كله، والتزوج وأكل ما أباح الله تعالى أفضل من تحريم ما أحل الله، والله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
صوم شطر الظهر أفضل من صيامه كله، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح أنه قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أجد أفضل من ذلك يا رسول الله؟ فقال: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الظهر، صم يوما وأفطر يوما، وقيام ثلث الليل أفضل من قيامه كله. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح. والتزوج وأكل ما أباح الله تعالى أفضل من تحريم ما أحل الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والإتيان بالرخصة في محلها دين وعلم، دين وعلم، أي أنه لا يأتي بالرخصة إلا عالم. وكما أن الله تعبدك بالعزيمة في محلها فقد تعبدك برخصة في محلها. ولهذا يا أخواني في السفر الإتمام أفضل أو القصر؟ القصر. الصلاة أربعة وفي السفر اثنتان، فتأتي الرخصة. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية ورجل كثير الطاعة كثير المعصية، فقال: لا أعدل بالسلامة شيئا.
هذه مسألة عجيبة، هذه مسألة عجيبة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية، انتبهوا، قليل الطاعة لكن قليل المعصية، وعن رجل كثير الطاعة كثير المعصية. عجيب، يعني سؤال محير. هذا قليل المعصية والثاني كثير المعصية، لكن مع قلة المعصية قلة الطاعة، ومع كثرة المعصية كثرة الطاعة. هترجح من أي وجه؟ إن رجحت من وجه قلة المعصية وجدت قلة الطاعة، وإن رجحت من وجه كثرة الطاعة وجدت كثرة المعصية، فماذا تصنع؟ قال ابن رجب في الحاشية، يقول ابن رجب يقول في الجامع: والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرم، طبعا ابن عباس أجاب: لا أعدل بالسلامة شيئا. إذا رجح يا إخوان أو قلب الأهون عنده لا أعدل بالسلامة شيئا؟ نعم، قلة المعصية ولا كثرة المعصية؟ قلة المعصية، لأن السلامة في ترك المعصية. قال والظاهر أن ابن رجب يقول والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. يعني جنس الواجبات أفضل ويقدم على جنس المحرمات. فهذه كلها ضوابط الحقيقة وفوائد عظيمة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتمنه ما استطعتم وما ينفكم عنه فاجتنبوه، فالطاعة أو حسب الاستطاعة، أما المعصية تترك كله. هل ذلك الحديث يؤيد قول ابن عباس؟
جنس الطاعات أفضل من جنس مقدم على جنس ترك المحرمات، ولهذا قالوا الصبر على الطاعة يقدم من جهة الجنس على الصبر عن المعصية، وإن كان بعض المعاصي يكون الصبر فيها أشد ومقدم على صبر على الطاعة، لكن بتكلم على الجنس. نعم. لا بيوجه ويعلل لماذا قال ابن عباس هذا، يقول والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات لأنه قال لا أعدل بالسمن شيئا على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، يعني لما قال هنا كثير قليل المعصية وكثير المعصية وقدم القليل على الكثير مع أنه قليل الطاعة، يقول قليل الطاعة تكون متعلقة بالنوافل، وإلا كثير الطاعة إذا كان في الواجبات فجنس الواجبات يقدم على جنس ترك المحرمات اللي هو بقى كثير المعصية، فمن هذا الواجب من جهة الجنس كثير الطاعة إن كانت الطاعة واجبة وهو كثير المعصية يقدم على قليل الطاعة إن كانت واجبة. ليه؟ لأن قليل الطاعة يكون ترك واجبات وهذه معاصي، قليل الطاعة يبقى كثير المعصية في باب الطاعة إذا كان واجبا، فينضاف الكثير هنا مع القليل هنا يصبح كثير، هذه واحدة. الأمر الثاني أن باعتبار الجنس فالمأمورات مقدمة على المنهيات، الواجبات مقدمة على المحرمات، فلهذا يقول والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبة أفضل من جنس ترك المحرمات. يعني لو كان المقصود بقليل الطاعة ده الواجبات كان لا، كان هي سيكون العكس، لأن الأعمال اللي الأوامر مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها، ولهذا لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. نعم نعم. كله شر، لكن كما قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أحلف بغيره صدق، هذا بيكون يعني مراد به موازنة باعتبارات، وإلا كله محرم سواء حلفت بالله كاذبا أو حلفت بغيره صادقا كله محرم، لكن هو إرادة بيان عظم الشرك. نعم. فحسن التوحيد أعظم حسن الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. نعم. تمام. ما هي دي مسألتنا التي مرت، هذا خلاف السنة، خلاف السنة، من كان متحريا للخير فليلزم السنة. ما السنة؟ ألا يكرر. اللهم إلا إذا خرج إلى سفر، مثلا أتى المدينة جلس في يومين وسيعود إلى مكة، لا بأس أن يعتمر، لكن لا يذهب خصيصا من أجل هذا. أيوة، ما هو ده اللي احنا بنحذر منه، خلي بالك. المهم دلوقتي احنا نخالف السنة لكن هم هيوصلها أجر، هو ده بالشغل المصري بقى، ده الشغل المصري. المهم ايه، انا دلوقتي مش تصح إيه؟ طيب هتصح مثلا، طب تصح الاجر بكذا، اضرب خمس عمرات في كذا وقصادهم مخالفة سنة هيبقى دي اعلى من دي يبقى نمشي الايه المخالفة. لا لا هذا الغلط ما ده احنا بنحذر منه. انت بتقول المهم بيصل انت عايز والدك يصل الخير وانت يصلك خير تعمل ايه؟ انت عايز والدك يصل الخير وانت يصل الخير تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعتمر لنفسك وتدعو لوالدك، تطوف لنفسك وتدعو لوالدك، تصلي لنفسك وتدعو لوالدك. انا قعدت شوف يمكن اكتر من 30 سنة نعتمر ونحج نعتمر ونحج. كم مرة بقى انا عملت عمرة الحد؟ انا اظن بهذا، انا اعمل عمرة لنفسي احج لنفسي وادعو لمن احب وادعو لمن احب. نادر يمكن مرة فعلت الام عمرة يمكن مرة. هل انا يعني لا احب لام الخير؟ احب لها الخير، لكن الخير الذي ياتيها عن طريق السنة افضل من الخير الذي ياتيها عن طريق مخالفة السنة. والدعاء اعظم من الحج واعظم من العمرة واعظم من الصدقة الدعاء، لكن تهيئ لكن الدعاء سهل، الدعاء ليس فيه بذل مال ولا تعب ولا نصب، الدعاء اعظم ما يصل العبد، الدعاء اعظم. وهذا البعد اللي احنا نبهنا عليه اخواني بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا، ما المطلوب منك في هذا التعبد؟ اخلاص متابعة متابعة. يبقى انظر الى المتابعة، ما تنظر الى كثرة عمل، ما تنظر الى عمل تخالف فيه سنة. فهذا باب مهم جدا. واحد صام الدهر كله الا الايام ايام العيدين، هذا جائز؟ ده جائز. صام كم؟ الظهر، لكن السنة أن يصوم شطر الظهر، يؤجر أجر السنة ويوم ويوم، يبقى جمع بين السنة وإراحة نفسه. تعجيل الفطر أول ما يدخل وقت المغرب افطر. طب من وصل الأيام؟ نهى النبي عن ذلك. طب من وصل الأيام هيكون إمساكه أكثر، لأنه 24 ساعة ب24 ساعة ب24 ساعة ممكن يصوم 72 ساعة، إنما الثاني يصوم ويفطر يصوم ويفطر يصوم ويفطر، ده أقل ساعات في الصوم، لكن أين هذا من ذاك؟ والسبب اتباع السنة. طيب قال النبي فمن كان مواصلا فليواصل إلى الصحر، يعني مواصلة إلى الصحر جائزة، لكن لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. يبقى السنة أول ما يدخل المغرب تفطر، ولا تتخذ الجائز وهو أن تواصل إلى الصحر. وهذه مسألة في غاية الأهمية، التفريق بين جائز ومستحب. كيف بقى بين محرم ومستحب؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.